كانت المحاضرة الأولى حول دور الولد الصالح في تحقيق غاية الإنسان والهدف من وجوده، ثم تحدثنا عن بعض الأمور التي تؤثر على صلاح الولد قبل الولادة، أثناء فترة الحمل، الغذاء الذي تتناوله الحامل، إلى ما هنالك من الأمور. ثم تحدثنا في اللقاء التالي حول الأيام السبعة الأولى وما ورد في الإسلام من أمور لها دور في تنشئة الولد تنشئة صالحة. بعد ذلك انتقلنا في المحاضرة الثالثة التي كانت أمس بتقسيم المراحل إلى ثلاث: المرحلة الأولى أول سبع سنوات، المرحلة الثانية السبع سنوات التالية يعني من سن سبع سنوات إلى 14 سنة، والمرحلة الثالثة من سن 14 سنة إلى 21 سنة. المحاضرة السابقة كانت حول السبع سنوات الأولى، وأن هذه السنوات الأولى لابد أن يعطى الولد فيها هامشا من الحرية، لابد أن يملأ فيها عاطفة، لابد في هذه المرحلة أن يأخذ دورا وقسطا وافرا من اللعب، ولابد للأبوين أن يصبرا عليه في هذه المرحلة. المرحلة بدها صبر، لأنه تكون ونشأة الولد نشأة صحيحة بحاجة إلى هذا الهامش من الحرية، إلى اللعب وكذلك إلى العاطفة. هلأ الحديث عن السنوات السبع الثانية. محاضرة اليوم حول التربية في السنوات السبع الثانية. بالسنوات السبع الثانية في ثلاث عناوين بدي أتحدث عنها. العنوان الأول هو حول التعليم الذي ينبغي في هذه المرحلة، لأن هذه المرحلة هي مرحلة تأديب ومرحلة تعليم. والعنوان الثاني هو حول العوامل الإنسانية المؤثرة في تنشئة الولد تنشئة صالحة. والعنوان الثالث هو حول معالجة الأخطاء. اليوم بدي أتعرض إلى العنوانين الأولين: تعليم الأولاد والعوامل الإنسانية المؤثرة. وبالنسبة لمعالجة الأخطاء رح أترك له محاضرتين، يعني هذا العنوان الثالث وعنوان كتير حساس، وهذا العنوان يحتاج إلى وقت وإلى بيان واسع ومستفيض. لذلك اللقاء الذي يعقب هذا اللقاء بدي أتحدث عن العنف، ممارسة العنف بالنسبة لتربية الأولاد بهذا العمر، عن الضرب وموقف الإسلام من الضرب وما يقوله العلم الحديث في مسألة الضرب والأثر الذي يترتب عليه، وبالنسبة للعلاج الآخر غير الضرب، وهذا ما سأتعرض له في المحاضرة التي تعقب المحاضرة التالية، اللي هي أنه في أمور ممكن واحد يستغني عن الضرب ويعالج فيها الأخطاء. فهذه صار في دراسات عليها، طبعا مش موجودة بالكتاب، في دراسات عليها، بدي أتعرض للدراسات الحديثة بموضوع العلاج الإيجابي. اليوم إذن بدي أبدأ بالعنوان الأول تعليم الأولاد. ذكرت البارحة الحديث النبوي المشهور: الولد سيد سبع سنين، وعبد سبع سنين، ووزير سبع سنين. هلأ اللقاء اليوم حول المرحلة الثانية، عبد سبع سنين. هاي المرحلة عبد يعني يحتاج إلى تأديب. طبعا التأديب هون قلت بمعناه، في له معنى إيجابي التأديب، تأديب من الأدب، مش التأديب يعني ممارسة العنف وممارسة القسوة. فالولد في هذه المرحلة يحتاج إلى تأديب. من ضمن الأمور التي هي حق للولد على والدي هي التعليم، هي التعليم. من هون الإسلام دعا بشكل كبير جدا إلى تعليم الولد، وإلى أن يكون تأديب الولد وتعليم الولد هو أساسي للوالدين. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: لئن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع. يعني بده يهتم بأدب الولد أكثر من اهتمامه بمثل هذا التصدق على الآخرين، يهتم بأسرته ببيته بشكل أساسي. وورد في حديث آخر: إن المعلم إذا قال للصبي بسم الله كتب الله له وللصبي ولوالديه براءة من النار. بمجرد أن يدخل في عملية التعليم، هذا أمر يحبه الله، الله سبحانه وتعالى عم بيّلنا هاي المحبة كم هي واسعة وكم هي كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. بهاي المرحلة في عنا عدة أمور وردت بالتعليم. أول شيء في عنا نحن مسؤولية تجاه الأولاد. هلا الحمد لله المجتمع تطور، صار في وعي إنه ما يكون عنا أولاد أميين. يعني أول شيء إنه واحد يعرف الكتابة، ما يكون عنا أمية في التربية. لذلك إذا بتلاحظوا الأحاديث تحدثت عن الكتابة أو تعليم الكتابة كحق للولد، مش إنه شيء هو من الكماليات. ورد في الحديث عن أن النبي قال: من حق الولد على والده ثلاثة: يحسن اسمه ويعلمه الكتابة. هذا الحق الثاني، ويعلمه الكتابة، هذا حق. وورد أن السن الذي يعلم فيها الولد على حسب بعض الروايات هي السن السادسة، بيبدأ من سن السادسة. ورد في الحديث عن الإمام الصادق: احمل صبيك تأتي عليه 6 سنين ثم أدبه في الكتاب 6 سنين. يعني في نصوص بتحكي أنه من السن السادسة عليه أن يدخله إلى الكتاتيب، يعني إلى المدارس، يعني أن يعلمه الكتابة. وهذا بيتطابق عادة مع المنهج السائد الآن، المنهج العام، لأنه المنهج السائد الآن بعض بيقولوا 6 سنين وبعض بيقولوا 7 سنين. فالروايات اللي بتحكي عن 7 ب7 ب7 بتتلائم مع 7، وفي بعض الروايات بتحكي عن 6، يعني هن بين 6 سنين و7 سنين أكيد هو المرحلة اللي بيتعلم فيها الولد الكتابة. في أمور غير الكتابة مفروض أنه يهتموا فيها الأهل، بس قبل ما أقول هاي الأمور اللي دعا إليها الإسلام، إذا ما نحكي بجو النصوص الدينية، في قول للإمام الخميني قدس سره بيتحدث فيها عن المرحلة المدرسية اللي هي مرحلة التعليم في مثل هذه الأيام. الإمام الخميني بيشدد أن المرحلة المدرسية للولد أهم من المرحلة الجامعية، لأن التكامل العقلي للولد يكون في المرحلة المدرسية، التكامل العقلي للناشئ يكون في المرحلة المدرسية. من هون المرحلة المدرسية هي مرحلة مهمة جدا، علينا أن نلتفت إليها بشكل كبير جدا. المدرسة اللي بنختارها، الأساتذة اللي بنختارهم، وهي المسألة بعد شوي بدي أتعرض لها. النقطة الثانية، موضوع بيتعلق انه نحن بالنسبه لاولادنا شو لازم نعلمهم. احد علماء النفس بيقول: ما نلتفت الى ان تعليم الاولاد علينا ان نلتفت اليه لا على اساس انه الولد هو كمبيوتر عم نخزن فيه معلومات، لانه الولد يحتاج لتنشئته الى جمله من المعارف ومن الاداب ومن الأمور التي لابد أن تصقل شخصيته من خلالها. يعني في أمور عديدة، مش أنه واحد مثلا هلأ لأنه في جو قد يكون سائد ببعض المجتمعات أنه مهم نحشي معلومات، مهم يطلع الأول، مهم يأخذ أعلى علامة ولو كانت على حساب جوانب أخرى من شخصيته. هذا عالم نفس غير إسلامي غير مسلم يقول: ما نريد أن نوضحه هو تحذير المربين من التركيز على النبوغ دون الاهتمام بالنبوء الجيد، بالنمو الجيد، لأننا غالبا ما نحصل على التفوق العقلي على حساب كثير من المظاهر التي تساوي النبوغ من الأهمية. يعني يعني هلا نحن بمجتمعنا بنلاحظ واحد افترضنا درس دراسات عالية بالهندسة، هندسة الكمبيوتر، دراسات عالية في الكيمياء، في الطبيعيات. نعرف نحن بعض الأشخاص بيعرفش يحكي بالمجتمع، يعني عنده مشكلة بشخصيته. هلا الناس بيقولوا عنه هذا بيفهم، هذا ذكي كثير، بس انه هو مركز ذكاء على ميل. مش هيك الانسان نحن عنا، قصدي الانسان اللي نحن ننظر اليه اسلاميا، مش الانسان هو الذي يتخصص في نوع ما ويصبح كانه جهاز خاص، اله خاصه في ذلك العلم. مش هيك الانسان اللي بدنا اياه نحن، في جوانب اخرى. لذلك اذا ما نلاحظ بامور التربيه، ما نتطلع بالولد بس على علاماته بالمدرسه، في جوانب اخرى من شخصيته، حتى لو كانت على حساب بعض العلامات قد تكون هي ضرورية أكثر من العلامات اللي هي تتعلق بتكون الشخصي. حتى على مستوى النجاح، في أحد الكتاب المشهورين بأمريكا دايل كارينجي، هذا عالم اجتماع كبير جدا، عنده مؤلفات مترجمة للغة العربية، مهم جدا واحد يعني يطلع عليها لما لها من دراسات ميدانية. بيقول أنه أنا لما كنت بالدراسة كان في بعض الزملاء أهم مني على المستوى العلمي، وكانوا أذكى مني وبياخذوا أكثر مني علامات ومتفوقين أكثر مني، بس أنا بالحياة الاجتماعية طلعت أحسن منهم، وأنا بتأثيري على الآخرين طلعت أحسن منهم. ليه؟ بقول إنه النجاح ما بيكون فقط إنه قديش واحد بياخذ علامات، ما بيكون واحد قديش إنه بيفهم فقط اختصاص الذي هو فيه، في جملة أخرى من الأمور تلعب بدور الإنسان في مستقبله وفي تطوره. من هون نحن إذا بدنا نركز هلأ على مسألة التربية، المسألة اللي بدي أقولها اللي هي محل ابتلاء فعلا، إنه ما نلتفت فقط للأمور الدراسية وإن كانت مهمة ولازم واحد يتفوق فيها على حساب أمور أخرى، ما يلتفت لأمور فقط هي من الناحية الفنية مهمة على حساب أمور أخرى، إنه هذا متفوق ما عليه خليه ماشي هيك طول النهار، بتفوت الأم بيضلوا قاعد عم يدرس على الكمبيوتر، ما بيقعد مع الناس، ما بيحادث الناس، ما عنده حركات اجتماعية، ما بيظهر بموع عن حاله. هذه خطأ حتى لو كان متفوقا، مش هيك انه تفتخر الام انه انا عندي ابني متفوق بيطلع على الاول على كل الشعب، هاي كتير نسمعها نحن، بس اخر شيء بتطلع فيه على المستوى الاجتماعي بيكون معدوم اجتماعيا. هذه تربية مش ناجحة عمليا، هذه نقطة بدي أكد عليها بأمور التربية. لذلك الإسلام لما تحدث عن أمور التربية دعا إلى التعليم المدرسي وشدد على التعليم المدرسي، فالكتابة هي إحدى أمثلة التعليم المدرسي، ودعا إلى الاختصاصات، ولكن من مع ذلك دعا إلى تكوين جملة من المعارف ومن الأمور التي تنفع في صلاحه، لأنه كلنا عم نحكي ضمن دائرة الولد الصالح. لذلك منلاحظ أنه الأحاديث أكدت على أنه الولد علينا أن نعلمه القرآن، تربية القرآنية تربية مطلوبة للولد، مثل ما منعلمه بالمدرسة المناهج المطلوبة، علينا أن نركز على أن يتربى تربية قرآنية من خلال علاقته بالقرآن الكريم. شوفوا هاي المسألة كيف تبينت بقالب آخر لطيف جدا ويحفز الإنسان في الأحاديث. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: من قبل ولده كان له حسنة، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة، ومن علمه القرآن. هلأ فات دغري بتعليم القرآن. ومن علمه القرآن دعي الأبوان يوم القيامة، دعي الأبوان فكسيا حلتين يضيء من نورهما وجوه أهل الجنة. وهي المسألة مسألة مهمة جدا في تنشئة الولد التنشئة الإسلامية. هلأ بهاي المسألة حتى في إرشاد لما نعلم الولد من القرآن الكريم، وأنه إذا أردنا أن نفتح ذهنية الولد على العلم علينا أن نلتفت بأن لا نفتحه باكرا على أمور هو في غنى عنها حتى لو كانت قرآنية. يعني مثلا بدي أقف عند نص بيحكي عن تعليم الفتاة. في بروايات عندنا وارد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه حق الولد على والده إلى أن يقول إذا كان أنثى أن يعلمها سورة النور ولا يعلمها سورة يوسف، حتى ما يفتح ذهن الفتاة على القصة المعروفة في نبي الله يوسف، لأن قد يكون لها بعض الآثار التي لا تتحملها الفتاة في هذه المرحلة، بدها مرحلة أخرى حتى تتحملها. سورة النور شو فيها؟ سورة النور فيها قضية الحجاب، فيها قضية العفة، فيها قضية غض البصر، فيها قضية التكوين العقائدي عن الله سبحانه وتعالى، الله نور السماوات والأرض. فيها بعض القضايا التي تتحدث فيها الآيات القرآنية عن جوانب اجتماعية، إذا أدركتها الفتاة فإن تلك الآيات تجعل فيها منعة مطلوبة في المجتمع. المسألة الثالثة التي دعت إليها الأحاديث هي العقيدة، أن الولد مفروض نحن نبادره بتعليمه العقيدة. في بعض الأحاديث بتشير إلى تكون الولد في هذه المرحلة بأن الولد في هذه المرحلة هو يسمى عادة بأنه حدث. في تعبير جدا جميل بيعبر عن الولد: إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، إنما قلب الحدث كالأرض الخالية. الأرض الخالية شو مميزاتها؟ الأرض الخالية اللي بيزرع الإنسان فيها بينبت، اللي بيجعل الإنسان فيها بذر ينبت، لا يزاحمه شيء. الإمام علي عليه السلام لما يوصف قلب الحدث كالأرض الخالية ما تزرع فيها ينبت، بحذر أنه الولد ببداية تكونه لابد أن نعلمه العقيدة الصحيحة حتى لا يسمع عقيدة أخرى من الخارج، لأنه هو عنده بيتأثر عمليا. فإذا سمع بعض الأمور في الخارج قد يتأثر بها حينما لا نعلمه نحن العقيدة الصحيحة. في فئة كانت بعهد أهل البيت عليهم السلام اسمها فئة المرجئة. فئة المرجئة هول كان يقولوا أنه إذا إنسان عمل حرام اقترف سيئات لا نقول بأنه يعذب، وإنما يرجى أمره إلى الله، يعني بيتركوا طرف أنه أمره مرجى إلى الله، لا نقول بأنه يعذب، لا نقول بأنه كفر أو نحكم عليه ببعض الأحكام القاسية، وإنما يرجى أمره إلى الله. هذه العقيدة شو كانت تعمل؟ كانت تعمل اندفاع إنساني نحو الحرام. شو واحد بيقول له يعني إذا عملت حرام ما بيقول له تتعذب، ما بتستحق عذاب، إذا بتعمل حرام أمرك مرجوع إلى الله، آخر شيء بيقول لك الله رحيم وبيمشي الحال. فتصوروا هلأ بهذا المناخ أحداث عم يسمعوا هاي العقيدة، يعني بيصيروا بعدين يقولوا أنه نحن إذا عملنا حرام أمرنا مرجع، فبيصير عندهم اندفاع نحو فعل الحرام عمليا. فهاي العقيدة طبيعي الواحد بينجذب له، هاي العقيدة من الطبيعي الواحد بينجذب له. هلا أحد أسرار الانجذاب للديانة المسيحية هي ما شرعه بولس. ما بولس لما دخل على المجتمع الوثني اللي هو أنشأ المسيحية الحديثة، طبعا القديمة بأثوابها الحديثة، بولس دخل على المجتمع الوثني وعمل فكرة الثالوث قريبة من الثالوث الوثني الموجود وقتها، وقال له ما في شيء حرام عندنا، في عندنا 4 شغلات حرام والباقي الأمور أمور غير محرمة، لأنه ما إحنا عندنا شريعة، ما عندنا هالشريعة مثل بقية الأديان. اندفعوا الناس إنه إذا كانت الأمور مفتوحة وصارت تعمل الكنيسة على الأمور التي تفسح في المجال للانضمام، إنه واحد بيروح آخر شيء بيقعد على كرسي الاعتراف بيعترف بيجي الخوري وإن الله يحب المحسنين انتهى كل شيء عمليا بالاعتراف، ما دي بتجعل الواحد يقبل نحو مثل هذه العقيدة. منلاحظ أن الإمام علي عليه السلام كان يقول لنا: علموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم الله به، لا تغلب عليهم المرجئة برأيها. قبل ما يسمعوا من المرجئة وعقيدة أخرى علموهم عقيدتنا. الإمام الصادق عليه السلام كان يقول: بادروا أحداثكم بالحديث، الحديث الصحيح، العقيدة الصحيحة، قبل أن تسبقكم إليه المرجئة. عملياً نحن ما عم نحكي تاريخ هلا، أنا بعرف بعض البيوتات المسلمة في بيئتنا، بعرف أني بيت البنت، إحدى بنات هذا البيت صارت مسيحية، لأنه حاطينها بمدرسة مش معلمينا من عقدتنا، اتأثرت بهاي المدرسة، فجأة هيدي البنت انتقلت إلى الديانة المسيحية. وين هلا أهلها بدهم يشيلوها؟ خلص انتقلت للمجتمع الثاني، طلعت من البيت يعني، طبعا يعني بنت مش كبيرة بالعمر طلعت من البيت. ليه؟ لأنه هيدي أهلها ما مارسين الدور المطلوب معها، ما مارسين دور التعليم، يعني ما تستهينوا بهالمسائل هاي. إنه تصوروا آخر شيء، أنا يعني بطلع على وضع الأب، يعني الأب منهار عصبيا، شو بنت طلع من البيت عايشة بالشرقية، طلعت أصلا بشكل كامل وعم تعيش بمجتمع تاني، إنه منهار عصبيا. ليش منهار عصبيا؟ إنه شو يعني آخر شيء بنته تطلع؟ طيب شو السبب؟ هيدا حاططها بمدرسة مسيحية، مدرسة الراهبات، معناها كثير مدرسة الراهبات، مش محصنة على المستوى العقيدي، يعني مش سامعة شو عنا، مش سامعة عقيدتنا. أول ما عم تسمع العقيدة المسيحية، النتيجة أصبحت مسيحية. هاي المسألة مسألة حساسة بمسألة تعليم العقيدة الصحيحة. نحن لازم نزرع هذه العقيدة الصحيحة، ونحن عقيدتنا بتمتاز بميزة لطيفة جدا على مستوى العمل وعلى مستوى النتائج التي تنبثق من هذه العقيدة، لأنه عقيدتنا نحن مش مجرد فكر وثقافي فقط، عقيدتنا تمارس على مستوى التطبيق بجملة من الأمور التي تدخل فيها العاطفة. نحن هلأ من المفيد جدا بمسألة مثلا بعقيدتنا لما نحكي عن عقيدة الإسلام، عن الشهادتين، لما نحكي عن الولاية، ما اللي بيدخل فيها حب أهل البيت عليهم السلام، يدخل فيها التعلق بأهل البيت. لعذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن. لما الطفل ناشئ أو الطفل بهاي العمر منخليه يحضر مجالس العزاء، منخليه يشارك بالندب، هاي على مستوى ممارسات اللي بعيش بجوه، هاي كلها بتعمل نوع من الحصانة ونوع من الروحية اللي بعيشها الإنسان في هذا المجتمع. الأمر الثالث اللي تحدثت عنه النصوص الدينية عندنا هي تعليم الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية كما دعت الأحاديث إلى التحصين العقائدي، تحدثت أنه في أمور لابد للوالدين أن يدخلا فيها في تعليم الأبناء. تعليم الأبناء مفروض أنه قبل البلوغ يكون عندهم معرفة. على بكرة إن شاء الله لما نتحدث عن المراهقة الجسدية بنتحدث بشكل تفصيلي عن مسألة تعليم أحكام البلوغ وتعليم الأحكام التكليفية حينما يبلغ الصبي أو تبلغ الفتاة. بس بشكل عام هم بدي أقول أنه مفروض نحن بنحمل مسؤولية أن أولادنا يعرفوا الأحكام الفقهية. ما توصل مرحلة يعني مثلا الأحكام الفقهية أول شيء مطلوبة من الأهل لتحصين، لأنه الارتباط بالحكم الشرعي بيعمل تحصين، اللي بيراعي الحلال والحرام بيعمل تحصين عملي للولد، وأيضا بيعمل ارتياح وعدم مفاجآت عمليا. لذلك في أمور مفروض أنه تكون واضحين نحن مع الأولاد. يعني مثلا بدي أعطي مثال بالنسبة للفتاة، أنه الفتاة مفروض الأم تأخذ دورها بشكل كامل وضعها بالجو الذي قد يطرق عليها وقد يربكها. لأن الفتاة مثلا حينما تبلغ البلوغ الجسدي بهالمرحلة على المستوى الطبي بيصير عندها إرباك، على مستوى النفس النفسي بيصير عندها إرباك عمليا، لأنه هي حالة جديدة تعتري عليها وهي لا تفهم هذه الحالة، وقد يؤثر ذلك على كثير من الأمور اللي بحياتها. بينما إذا كانت الأم أم واعية بتفهم، بتكون قبل ما توصل لهالمرحلة حطيتها بالجو إنه هاي مسألة طبيعية جدا تحدث بشكل عام، وهذه الأحكام شرعية 1 2 3، تدخل الموضوع بصورة مرتاحة مش بصورة فيها إرباك. وإلا قد يكون هناك نتائج غير جيدة إذا لم تمارس الأم دورها في في مسألة هذا التعليم. تعليم الأبناء بهذه المرحلة الأحكام الشرعية تعليم مفروض أن يمارسه الأبوان بشكل فعال عمليا. يعني مش أنه هلأ مثلا مرات قل مسألة عملية، يعني نحن بناخد أولادنا بنروح مرات برحلة، بيطلع الواحد من بيروت على ضيعته، بيقعد مرات جلسة هو وولاده، بهالجلسة شو بيصير؟ شو بيحكوا وياهم؟ عمليا شو بيحكوا وياهم؟ في ممكن انه هاي الجلسات يستثمرها يعمل لهم مسابقة حول أسئلة أجوبة، ولا بيطلع الأول فيكم بعطيه جائزة، أو يعمل شكل من الأشكال اللي في نوع من الاختبار المحبب عند الأطفال حتى يعلمون هاي الأحكام الشرعية. إذا بدوش يعلمون إياها بصورة صفية بس ينقي على المسائل الأساسية ويصير بلش يعطيون إياها بالتطبيقات، يحاول يطبقون إياها بالتطبيقات. بهذه الصورة ممكن أنه يحصل الولد على هاي الثقافة اللي هي ثقافة الحد الأدنى بالأحكام الشرعية، مش أنه الولد بكرة بيوعى ما بيعرف مثلا يصلي منيح، أو ما بيعرف شو سجدتي السهو، بيعرف شو صلاة الاحتياط. طبعا يعني بمرحلة قبلية مفروض نحن نتعلمون أول شيء، يعني يمكن واحد يكون المشكلة بالأم وبالباي مرات أنه هي مش متعلمينهم، عم نحكي أنه بعد ما نحن نتعلمهم مفروض أنه نعلمهم لأولادنا. إذا صار في أنشطة للناشئة من المفيد جدا أنه نشارك، خلي الأولاد يشاركوا بهذه الأنشطة حتى يتعلموا هذه المواد العلمية اللي بتحصنهم على مستوى أحكام الشرعية. في حديث كتير بنقز بيقول ويل لأولاد آخر الزمان من آبائهم، قيل يا رسول الله من آبائهم المشركين؟ قال من آبائهم المؤمنين. ويل لأولاد آخر الزمان من آبائهم، بيقول لهم من آبائهم المؤمنين. ليه؟ بيقول لا يعلموهم شيئا من الفرائض. عم بتنبأ أنه مرات بيصير في استهتار بالحكم الشرعي. وإذا تعلموا، يعني تعلم أولادهم، منعوهم ورضوا عنهم بعرض يسير من الدنيا فأنا منهم بريء وهم مني براء. يعني شوي حديث بيوقف الواحد عند هالمسألة هاي. وهي المسألة الأهل بيلعبوا دورهم بقصة علاقة الولد بالحكم الشرعي. هلأ مثلا أنا كنت قاعد مع بعض الإخوة التربويين عنا بمدارسنا، بالجيل الموجود هلأ، الجيل الموجود هلأ من أولاد المتدينين بيختلف عن الجيل المتدين اللي هو جيلنا. جيلنا كان اهتمامه بالأحكام الشرعية أحسن بكثير من اهتمام الجيل الموجود، مع أنه نحن جيلنا أغلب أباءه مش متدينين. الجيل طلع متدين والأباء غير متدينين. هلأ الأباء المتدينين والأولاد جو عام متدين، بس بالأول كان واحد منا من هو صغير يروح على المسجد يقعد يحضر دروس زبدة الأحكام أو مسائل منتخبة أو بدري شو من الأحكام الفقهية، ويروح يهتم بالحكم الشرعي ويسأل هذه حلال هذه حرام. منلاحظ اليوم عم ينشأ جيل مرات بيكون متدين بالجو العام، بيصلي يعني بيكون، بس ما بيهتم بالحلال والحرام، بيهتمش بالحكم الشرعي. هاي من وراء شو عمليا؟ هاي المسألة بيتحمل الأهل مسؤولية باتجاه ربط هذا الولد بالحكم الشرعي وبتعليمه بالحكم الشرعي، وأنه حياته مفروض تكون مكللة بالارتباط وبتطبيق هذه الأحكام الشرعية. من العناوين التي وردت في الروايات تعليمه الصلاة. هلفتنا بالتطبيق، هلأ حكم شرعي صلاة. وارد عنا بالنسبة لتعليم الصلاة أنه الولد طبعا بيختلف بين الفتاة وبين الصبي. بالفتاة بشكل طبيعي قبل سن التكليف، يعني قبل 9 سنوات قمرية اللي هن عبارة عن 9 سنوات ميلادية إلا 3 أشهر، إلا 90 يوم. مفروض قبل هاي المرحلة تكون الفتاة بتعرف تصلي بشكل واضح وطبيعي ومتعلمة أمور صلاة قبل هذا العمر، وبتكون بتعرف تصلي بشكل تطبيقي، تكون يعني متعودة هي على مسألة الصلاة بشكل طبيعي وواضح. بالنسبة للصبي وارد بالأحاديث أن الصبي يعلم الصلاة في بعض الأحاديث وهو ابن 9 سنين. يعني أن ينشأ نشأة صلاة، أن ينشأ وهو مرتبط بهذه الصلاة. ورد بالحديث يصغر الغلام لسبع سنين، يصغر الغلام يعني يقبل لسبع سنين، هذه العاطفة اللي كنت عم بحكي عنها، ويؤمر بالصلاة لتسع. تسع سنين نربي أولادنا على الصلاة. هلأ في مسألة بدي أقولها شوي هيك حساسة بيحكوا فيها مرات الأهل، أنه طيب ما بعده صغير وبعد بكير عليه، وبكرة قبل ما يبلغ بشوي بنعلمه، وهلأ يمكن شوي يصير في نوع من الضغط عليه، وش منيح الضغط على الولد بهالعمر؟ تربويا مش صحيح. تربويا حتى لو صار في نوع من الأمر ونوع من الضغط على الولد، هو صغير يصلي بتصير الصلاة جزء من حياته، وبيوعى هو بيصلي بصير جزء من حياته عادي. ما واحد يفكر هلا بده يطبق الحريه هلا على هالمورد هيدا، انه هذا لازم ياخذ حريته الكامله لقبل يبلغ شوي. ونحن كثير من الحالات بنخطئ لما ناخر، يعني مثل الفتاه بدي احكي هلا بين هلالين على موضوع الفتاه. الفتاه مثلا بعضهم بيقول ما بعدها صغيره، انه ما نحجبها بعدها صغيره، فبتاخر الام حجاب الفتاه، بتاخر الام حجاب الفتاه، توعى شوي الفتاة بدها تحجبها، ما بتقدر تحجبها، ما عادش بدها تحجب الفتاة، صار عمرها 13 سنة 12 سنة ما عادش بدها تحجب. طيب شو السبب؟ ليش الله سبحانه وتعالى قال الفتاة بنت 9 سنين بدها تتحجب، بينما الصبي تكليفه بيتأخر عن ذلك وقد يصل إلى حد حوالي 15 سنة قمرية؟ شو الفرق بيناتهم؟ صح أنه فترة الوعي عند الفتاة هي مبكرة، هذه جانب، يعني الفتاة وعيها أبكر من وعي الصبي، بس في جانب ثاني أنه الفتاة بالنسبة لموضوع الحجاب إذا صار عندها وعي والتفتت إلى محاسنها فبتصير تنشد أن تظهر هذه المحاسن للآخرين، فبصير عندها صعوبة أنها تتحجب، بخلاف ما أنه نمت وتربت على العفة وعلى الطهارة وعلى العفاف. لما تتربى من هي صغيرة على العفاف بتضل ماشي بسلك العفاف، اما اذا كانت ضلت تظهر صار يقولها خاصه بالمجتمعات انه لك هي حلوه، لك شعرها حلو، لك هي كذا، ما هي كلها بتاخذ من نفسها، اخر شيء بتحب تظهر جمالها، لانه طبيعه الانثى تحب ان تظهر الجمال حينما لا تكون قد ربيت تربيه صالحه وتربيه دقيقه وهادفه وموجهه. فهذه الفتاه اخر شيء تخرج عن حد سيطره الابوين، يعني إذا ضغطوا عليها كثير بتصير طيب بلبس، بس بلبس الإشارة مع بطلون جينز ومع قميص، بصير حتى تحط الشروط على الحجاب، لأنه هي بالنهاية خلص يعني ما عاد يعنيها الأمر اللي الأم تهتم له إذا كانت الأم متدينة. من هون الطريقة لما تكون طريقة باكرة في التربية هيدا أفضل لتحصين الولد، هذا أفضل لتحصين البنت، هذا أفضل لتحصين الصبي. من هون ولد أنه تعليم الصبي هو من عمر 9 سنين بيبدأ عمليا، إذا بلغ الحلم، إذا تكلف الصبي أصبح مكلفا، لا هون يؤخذ بالصلاة، يعني هون مفروض يكون في نوع من التربية المؤكدة، التربية المؤكدة. وهي التربية المؤكدة ما واحد يقول أنه لا أنا بدي أتركه على حريته بالمسألة، أنه هو بدوش يصلي ما يصلي، هذه بالأمور التربوية ما بتحصل نتيجة بآخر شيء. طيب ليش الولد افترضنا إذا بده يروح ينحرف ببعض الانحرافات، بده يروح على مرائص، بده يروح على كذا، بده يروح على كذا، وبده يجي مثلا من نايت كلاب بالليل، وبده يجي لهون الأهل ما بيقبلوا لا وما بيصير وبدري شو، بس بالصلاة ينترك على حريته. طب ليش هيدي هيك وهي هيك؟ ليش هون عم بتستعمل تأكيد بالتربية وهون ما عم بتأكد بالتربية؟ أصلا الولد بمسألة التربية حتى لو صدرت التربية بلغة مؤكدة بعمل مؤكد ببعض الحالات اتخاذ موقف حاسم وقد يكون قاسيا في بعض الحالات، هذا مفروض انه يمارسه الاهل، بعد فترة بيتعود. وهو الولد لما يكبر اذا صار متدين بلوم اهله ليش ما كانوا مأكدين التربية الصالحة له. يعني هلأ ما عنا نحن فتيات بيعتبوا على اهلهم ليش ما حجبون هني وصغار، لانه لو كنا مصلين ما كان علينا قضاء، ما كنا دفعنا هلا كفارات الصوم، وما كنا وما كنا وما كنا، بيقول يا ريت بالاول ماكدين علي. يعني لانه حتى الولد بالمستقبل، الولد بالمستقبل بيعتب على الأهل حينما يكون متدين. هذه كلها وين بترتبط؟ هذه بترتبط فعلا بثقافتنا نحن بالحكم الشرعي، برؤيتنا نحن الصحيحة للعقيدة. يعني هلأ بدي أقول مسألة هي بتمثل جذر هذا الموضوع، أنه نحن فعلا بنؤمن بالآخرة، نؤمن أنه في عالم قبر وفي يوم قيامة وفي جنة وفي نار. طيب إذا كنا نؤمن بذلك، معنى ذلك أن نعمل في أنفسنا ضمن المسار الصحيح اللي بيودي على الجنة، وأن نعمل في تربية من نحب لأن يسير في هذا المسار. إذا واحد كان مؤمن فعلا، كان مؤمن فعلا، طبيعة تربيته بتختلف. بدي أعطيكم مثال حول الأم والولد. هلأ القسم الأكبر منكم أمهات، هلأ إذا أم عندها ولد بده يطلع من البيت الساعة 10، بده ينزل على الشارع الفلاني، وهي صار عندها معلومة أكيد إنه الشارع الفلاني الساعة 10 بده يطلع في انفجار. هلأ بده يطلع على يتوجه الساعة 10 بده يكون هناك، وهي متأكدة 100% بده يطلع انفجار. هلأ بده يطلع من البيت، شو بتعمل معه؟ بتقول له ما تظهر يا ابني؟ ولا شو يعني؟ يعني إذا كمشته بتقول له ما بتظهر؟ إذا أم عن جد يعني؟ يمكن بينقطعوا الإيدان وما بتفلته ولا لا؟ الأم بعطفتها بوجدانها ما بتخلي يظهر، مش إنه منيح يا ابني إنه ما تظهر، قام ظهر طيب يلا ماشي الحال، مش هيك الأم عمليا. طيب هيدي ليه؟ لأنه ابنها بده يتضرر. طيب هي إذا أم بتعرف إنه في آخرة، وإنه إذا ابنها عمل حرام أو إذا ابنها ما صلى هذا بده يتعذب بالآخرة. طيب إذا تهاونت مع المسألة معناتها في نوع من الخلل العقائدي. أنا بقول إذا تهاونت مع المسألة، طيب ما شو الفرق يعني؟ هلأ الانفجار هون هو أكبر من جهنم؟ الانفجار هون أكبر من أنه بده يتعذب بالآخرة عمليا؟ وبقدر ما يكون الأهل جادين في مسألة التربية والولد بيشعر بجديتهم بقدر ما يتأثر، بقدر ما يتأثر. فهذه بالتجربة صايرة، بالتجربة. إذا واحد كان عم بيبلغ الدين، إذا كان هو فعلا قابض المسألة وعم بيحكي من قلبه، الآخرون عادة يتأثرون به. إذا ما كان عم يحكي شعارات، كل ما كان النداء يحس الإنسان من أعماقه أنه يخرج، كل ما الآخر يتأثر بذلك النداء. الأهل لما يكونوا فعلا هن مؤمنين بالآخرة، مؤمنين بالمصير الإنساني، فساعتها أمور التربية بتختلف. من هون تجي مسألة أنه تعليم الأحكام الشرعية، الارتباط بالأحكام الشرعية، تعليم الصلاة. بس بمرحلة هاي المرحلة من 7 إلى 14 هي مرحلة تدريبية إن صح التعبير ببعض المسائل، لأنه بعد ما تكلف الولد. وإن كانت الصلاة عند كثير من الفقهاء هي صلاة شرعية، بيكسب من وراها الواحد الولد ثواب، لازم ينقله للولد إنه هلأ أنت لما تصلي بهالعمر عم تزيد رصيدك، كل ما تصلي كل ما عم تزيد رصيدك، لأنه في حسنات. صح أنه لا يسجل عليه عقاب ولكن يسجل له حسنات. في مسألة بأمور الصلاة أنه ورد بالأحاديث أنه واحد ينظر لجهة التخفيف مع الأولاد، مش الصلاة يعني يقول له للولد أنه بدك تصلي نافلة الفجر والصبح وصلاة الليل والنوافل وبدري شو، ويقيد عليه. لا لا، يفوت معه بيسر في مسألة الدين. لذلك وارد ببعض الأحاديث مثل الحديث الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام: إنا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين، أن يجمعوا، إنا نأمر أن يجمعوا. لأنه الصبي لما يجمع بين الصلاتين بيشعر إنه الصلاة هويني هلا، إنه بالنهار بيصلي وحدة، أول ما يفيق بيصلي صلاة، بالنهار بيصلي نص النهار صلاة، يعني صلاتين بنفس الوقت، وعشية بيصلي بوقت واحد، يعني مخفف. إنا نأمر. ليش نأمر؟ لأنه أراد الإمام من خلال ذلك، من خلال ذلك أنه يعلم الصلاة تعليما مخففا عمليا، ما يكون في ثقل، ما يشعر الأولاد بالثقل. لذلك ورد في التعليل: قيل له في ذلك فقال: هو أخف عليهم وأجدر أن يسارعوا إليها ولا يضيعوها ولا يناموا عنها ولا يشتغلوا. يعني عم يحكي أنه تكون ملطفة المسألة. كمان ورد في بعض الأحاديث أنه كان أهل البيت عليهم السلام أو بعض أهل البيت عليهم السلام لا يأخذون الأولاد بغير الصلاة الفريضة المكتوبة، بس بالصلاة الواجبة، ما يروح يخلون يصلوا المستحبات و و و يدفعون نحوه، حتى ما يشعروا بنوع من الضجر والضيق والثقل، لا تكون مسألة مراعاة من ناحية الخفة. من الأمور التي وردت أيضا في التعليم في هذه المرحلة هو تعليم بعض الفنون، تعليم بعض الفنون على القاعدة اللي ذكرتها بالأول، إنه التعليم مش بس تعليم يعني تعليم مدرسي، إنه تعليم يعني تخزين معلومات، إنه تعليم يعني تعليم فكري فقط، لا لا، في أمور تانية، مهارات تانية المفروض الأهل أن يدفعوا الولد عنها. يعني مثلا ورد بالحديث عن النبي: علموا أولادكم السباحة والرماية، علموا أولادكم السباحة والرماية، لأنه يعني ما حتى ما يصير في مثل هذا النكتة اللي بيحكوها إنه كانوا اثنان بسفينة، ففي واحد كان نحوي معروف ومشهور، قال له لصاحبه بالسفينة، قال هاج البحر وماج الموج وقلبت السفينة، عم يحكي معه بشكل سريع، قال له هل تعلمت السباحة؟ هذاك عم يقول له النحوي، قال له لا، قال له لقد خسرت كل حياتك، إنه هذاك خسر نصف الحياة. يعني في أمور آخر شيء مفروض إنه الواحد يتعلمها كفنون مطلوبة، مثل السباحة، مثل الرماية، والرماية هلأ يعني عبارة عن التدريب العسكري هلأ عمليا، هلأ الرماية تدريب عسكري عمليا، لما ينضج الولد، لأنه التدريب العسكري مرات بعض الأهل بيفكر فيه إنه هذا بيورط الولد، ما التدريب العسكري مرات هو اللي بيحفظ الواحد، هو اللي بيعمله حماية، بيعمله وقاية لأله لأهله عملي. لذلك نحن عنا مثلا هلأ بالظرف اللي نحن عم نعيش فيه، يعني هذا واحد بده يحكي بموضوع التدريب، هلأ خاصة التدريب بيصير بوقت الناشئة، يعني نحن عم نحكي من 7 لـ 14، يمكن هي بالـ14 وطالع عادة بيكون مسألة التدريب، بس التدريب بحده الأدنى أمر مطلوب ووارد فيه بالروايات. وهذا التدريب بده واحد يلاحظه عمليا، انه ما يفكر الواحد انه مثل بعض مثلا الامهات بيفكروا انه هلا مساله التدريب هذا بورط لنا الولد وبيروح وبدري شو. نحن هلا عايشين مثلا ببلد المقاومه الاسلاميه استخدمت السلاح وتدربوا الشباب، هلا نحن عايشين بالعز وبالكرامه نتيجه هذا الامور اللي حصلت، نتيجة المقاومة المسلحة عمليا بهالجو. وهي المقاومة مش انه خسرنا الشباب فيها، ربحنا انفسنا ومجتمعنا وجيلنا فيها. وما واحد يفكر يعني بهالمسائل هاي في بعض التفكير العاطفي حتى عن بعض المتدينات، انه هذا ابني وهلا بيروح بيتدرب وبخاف عليه، لا لا، قلت انا هذا بيصير بعد الـ14، بس لانه هلا موجود الرماية عم بتعرض لها بشكل نوعا ما استطرادي، قلت أني بعد الـ14 الحكي. إنه هاي المسألة مسألة إنه يعني مرة سمحت الأمين العام عم يعرض إنه عملوا إحصاء طلبوا منهم إنه بعد التحرير خلال سنة طلب إنه قديش توفى لنا شباب وفاة طبيعية، حصوهم طلع عدد ليس أقل من الشهداء اللي كانوا سنوياً، ما مش أقل يعني. إذا واحد بيحكي بقصة إنه واحد بيخاف وما بيخاف، حكي هذا عظيم، النهاية إنه هاي الأمور تجري بما يريد الله سبحانه وتعالى، بس إنه آخر شيء بالنسبة للتدريب، بالنسبة لهالمسألة، ما هيدي بتحافظ، حتى واحد بيحافظ يصور، واحد يكون بموقف معين لو بيعرف يستعمل السلاح كان دافع عن حاله ودافع عن عائلته، طلع ما بيعرف يستعمل السلاح عملياً. هذه جملة من الفنون التي ورد في الحديث أن يأخذ الولد من أبويه الدور فيها. بهاي المرحلة في عوامل إنسانية في التربية لابد أن نلاحظها. هاي العوامل الإنسانية، هذا العنوان المراد فيه أنه في جملة من العوامل بتأثر فيها الولد. من أهم هذه العوامل التي يتأثر فيها الولد اللي هي العوامل الإنسانية هما الأبوان، الأب والأم. الأب والأم قد ما تقولوا الولد خاصة بهالسن هيدا بيتأثر في مستقبله بهما، حكيت عن النقطة هي بشكل عام بالمحاضرة البارحة، بدي أكدها لأقول أنه في كثير من الانعكاسات السلبية التي تطرأ على الإنسان هي نتيجة ما يشاهده في بيته وما يسمعه في بيته وما يلاحظه من أبوين. مرة حكى لي أحد الإخوان بالبرازيل، تعرف على فتاة عمرها كان وقتها شيء 24 سنة، عم يحكي معها شو اسمك؟ فقال له اسم من أسمائنا الشيعية. قالت له ايه، ما أنا بي اسمه علي. معرفة دغري. قالت له أنا بي اسمه علي، وين؟ بالمدينة الفلانية عنده محل كذا. هاي الفتاة شو بتشتغل؟ هذه الفتاة تشتغل بمكان دعارة. شو وصلها لهون؟ قالت له أنا وصغيرة، عم تحكي له قصتها. قالت له أنا وصغيرة ضليتني أمي وبي يعلقوا مشاكل 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 مشاكل، آخر شيء زهقتهم. لما صار عمري 14 سنة ظهرت من البيت. عم تحكي عمري 24 سنة، يعني صار 10 سنين خارجة من البيت، عندها ولدان من الزنا وتشتغل بهالمكان و... يعني حالي وما شاف بعد ال... يعني لوقتها مش راجع عند أهلها طبعا عمليا، بيا من جماعتنا. هلا هي نتيجة شو؟ نتيجة انه بعض المشاكل بالبيت بتأثر بشكل كتير كبير على الولد. اذا كان في جو سلبي بيأثر على الولد. في تعبير جدا لطيف، تعبير قرآني، انه اذا صار في مشكلة بين الزوج والزوج، بيقول اول شيء اذا افترضنا نشزت الزوجة بالتعبير القرآني او خاف نشوزها، انه اذا نشزت الطريقة الاولى هي الحوار، انه تحاور انت وياها وبين لها ولا توصل نتيجة. ما نفعت هذه النتيجة، شو بيقول القرآن الكريم؟ وهجروهن في المضاجع. شو يعني وهجروهن في المضاجع؟ وهجروهن في المضاجع مش معناتها انه الزوج ينام بغرفة ثانية، مش هيك معناتها. قال وهجروهن في المضاجع. الهجران في المضجع هو عبارة عن طريقة نوم في نفس المضجع في نفس الغرفة، يعبر عن أنه اتخذ موقفا منها. طب ليش وهجرهن في المضاجع؟ جملة من المفسرين بيقولوا أنه الله سبحانه وتعالى لما قال اهجرهن في المضاجع ما بده يشعر الأولاد أنه في مشكلة بين البي والأم، أنه خلي المشكلة بدون ما يشعر الأولاد أنه لاك هلأ كل واحد عم ينام بغرفة، يعني في مشكلة بيناتهم، حتى ما يشعروا بالمشكلة. شوفوا من التعبير من الآداب الإسلامية أنه الولد ما يشعر في مشكلة، لأنه طالما الولد يشعر بمودة بين الأبوين، بمودة ومحبة بين الأب والأم، هذا ينعكس عليه، توافق الوالدين ينعكس على الأولاد بشكل كبير جدا، واختلاف الأبوين ينعكس على الأبناء. حتى شخصية الولد لما يكبر ويتزوج كيف بيعامل مرته كثير بيكون بتأثر كيف بيو كان عامل أمه عمليا. فلذلك بهاي المرحلة مفروض انه الولد ان يعطى بقدر الامكان الصورة الحسنة في تعامل الوالدين. البارح ذكرت انه اذا وعد الولد باول مرحلة يلتفت، انه اذا وعده يفي بوعده هو صغير، هاي حتى لا تسقط القدوة والاسوة عنده في حياته. لذلك ورد في الحديث عن امير المؤمنين عليه السلام مودة الاباء قرابة بين الأبناء. لما يشعر الأبناء بأنه في مودة بين الآباء هذا يقرب بين الأبناء، حتى الخلافات، حتى الخلافات. يعني هلأ مرات البي والأم بيتخانقوا، الأولاد بيتخانقوا، بيجي واحد بتجي وحدة بيقول لي أولادي بيضلهم فايتين بعض ضرب بعض، يمكن اسأله انت وزوجتك يعني بتضربها؟ ابنك ساعتها بيضرب اخته. يعني مرات تنعكس المسألة، ما شايف هلا هو بيو ما شاء الله القدوة عنده عم يضرب امه، او امه عم تعيط على بيو، بتصير البنت بتاخد شخصية الام، بتصير تصرخ وتعيط الى اخره. اثنين او بحسب الترتيب هون عندي ثلاثة، المعلم، الاستاذ، المربي. لما يفوت الواحد على المدرسة عنده المعلم أساسي، أساسي بحياته، عنده المعلم قدوة. القدوة الثانية بعد الأبوين مباشرة هي المعلم، بيطلع على المدرسة عنده هذا المعلم قدوة وأساس بحياته. من هون في بعض الإحصائيات ببعض الدول عملوا إحصائيات ودراسات عن الأطفال، طلع 35% من الأطفال يرغبون أن يكونوا في المستقبل مثل معلميهم. 35% عدد ضخم وكبير. الإمام الخميني له كلمة جدا لطيفة، بيقول إن جميع أشكال السعادة والشقاء إنما تنشأ من المدارس ومفتاح ذلك بأيدي المعلمين. من هون ما نلتفت نحن إنه بأي مدارس نحط أولادنا. هون بتيجي قصة دار المدرسة. بعد عم بحكي قبل شوي إنه واحد حط بنته مدرسة الراهبات، طلعت راهبة. طلعت راهبة، عملت مسيحية. إذا نحن بدنا نأمن مستقبل أولادنا نلتفت بأي مدرسة، نلتفت للمعلمين اللي بدرسون. يعني تصوروا هلأ وحدة بمدرسة، بنت فاتت بمدرسة عند المعلمة قدوة بحياتها ومعلمة ذكية جدا وبتدرس منيح وحبابة جدا، بس كل يوم بتجي بسيستام شكل على المدرسة، بتفوت على الصف بسيستام شكل، مش محجبة وبتلبس لبس بدري شو، فالبنت بتصير ما بتحب الحجاب، بصير تحب تكون مثل معلمتها. ما هي المعلمة القدوة هيك، ليش هي بدها تتحجب؟ ما هي شايف المعلمة بتفهم أكثر من أمها بالبيت، وشايف المعلمة طريقتها وبيانها ومستقلة بحياتها وعايشة عايشة فيها كذا، يعني شايف الصورة بس شايفتها صورة ثانية عمليا. هيدي بتروح عند أمها يمكن تحس أمها متخلفة مرات، إنه لك وين عايشة وين معلمتها مرات، يعني في بعض الحالات مرات هيك بتصير. أو مثلا بيجي الولد بيروح الأستاذ وبيكون انه هذا الاستاذ اللي هو قدوه بحياته، انه عادي مثلا الاستاذ هذا ما بيسلم على الاخرين عادي، هذا بيسمع اغاني، هذا بيروح بيحضر بعض المسائل المحرمه بدري شو كذا، فبيطلع هذا من استاذي هيك. ليش بدي اعقدني عمليا؟ ما القدوه لما تسقط لما تنهار هذه كثير اساسيه بحياه وبعد كنت عم بحكي اول شيء كمقدمه كقاعده، ما تنظروا فقط الى مساله التعلم بالمعنى انه هذا جهاز عم يتعبى معلومات، في امور ثانيه اساسيه بالولد. يعني يمكن هلا نحن بعض مدارس اسلاميه بيكون في مشكله ببعض، يعني قد يكون في مشكله ببعض النواحي فيها، الحمد لله صار عندنا مدارس متقدمه، بس ممكن يقول لي خي المدارس الاسلاميه عندها مشكله مثلا باللغه، مش كثير متقدمين باللغه الانجليزيه مثل ما بعض بيعتقد على بعض المدارس، ممكن عندها مشكله، ما في واحد يقول لا عمليا، بس لما واحد بده ياخذ خياره بده ياخذ خياره من مجموع الامور مش من امر واحد، انه اخر شيء انا ما احطه ببيئه ثانيه وين بيصير؟ بضمنه انا بالبيئه الثانيه على مستوى المعلمين على مستوى المدارس على مستوى المنهج، ولا بعد شوي بدي احكي على مستوى البيئه اللي هي اضرب بتاثر بالولد، بضمنه. هون المساله كثير حساسه في انتخاب المدرسه وفي انتخاب المعلمين وفي العلاقه التي تكون بين المعلم وبين الولد اللي بدي احكي عنها، هي فتره المراهقه أساسية. علاقة بين المعلم وبين الولد اللي هي علاقة قد تكون جيدة وقد تكون خطرة ببعض الحالات كما سأتحدث عنها لاحقا إن شاء الله. الأمر الرابع هم البيئة، الزملاء، رفقاته، رفقات الولد. من أكثر الأمور التي تؤثر في صلاح الولد هن رفقاته، بيئته، أقرانه. سأل النبي أحدهم ما حق ابني هذا؟ قال تحسن اسمه وأدبه وضعه موضعا حسنا. البيئة، الموضع، وين بتحطه عمليا؟ لأنه الولد عادة بيتأثر من اللي بسنه بشكل سريع، لأنه هذا بيشبهه، هذا بيشبهه، فإذا عمل عمل منحرف دغري بيتأثر أنه هو يعمل عمل منحرف، بده هيدا يروح اول شيء على محل انترنت يفوت على بعض الصفحات اللي فيها انحراف، ما بيروح معه اخر شيء بيفوت عليها وشوفي هذا بدخن بصير يدخن، بعد شوي بصير يتعاطى مخدرات، هيدا عنده بعض الامور التي يطلع عليها وهي امور تشكل فساد بصير من خلاله ياخذ هذا الفساد. هاي المساله كثير مهمه، المدرسه والزملاء، المدرسه والزملاء. بدي اعطيكم بس تجربه عملية ببريطانيا، ما بيقسموا العالم لعالم أول وعالم ثالث بالتربية، يا محلى العالم الثالث بالتربية المدارس، يا محلى العالم الثالث. لأن العالم الثالث الفاسد، الفساد فيه فساد واضح. إذا كان في شيء بعض المسلمين مثلا أو بعض اللي عندهم قيم بيشمئزوا من الفساد بالعالم الثالث. يعني روحوا على أمريكا اللاتينية، العائلة المتدينة بتعمل رد فعل عكسي، بصير يتمسك واحد بقيمه قدام الفساد اللي بيشوفه. طبعا فساد ظاهر بشكل أكثر بكثير من العالم الأول اللي بيعبروا عنه أول. أما بالعالم الأول فساد حضاري، بالعالم الأول فساد حضاري، قمة الفساد الحضاري بالعالم الأول. بالعالم الأول شو بيعملوا الولد مثلا ببريطانيا؟ أعطيكم مثال بريطانيا والسويد. ببريطانيا بياخدوا الولد الصبح بيضلوا عندهم لبالليل لساعة متأخرة على حسب الفصول، يعني انه لا وقت متأخر، بيجي تعبان وبينام او بيعشوه وبينام، هذا 5 ايام بالمدرسة. كيف بيربوه؟ رحت مرة على بريطانيا قصدت اقعد مع هول اللي بيتعلموا هناك، قعدت انا وياهم اكثر من جلسي، رحت زرتهم بالمدرسة، بتشوف كيف بيتكونوا. هول اولاد اخواننا، اولاد اخواتنا، مش انه اولاد مجتمع تاني، اولاد متدينين. يعني امهاتهم محجبات حجاب شرعي وابائهم من الملتزمين. حكوا عن مسألتين، طبعا انا مطلع على جوهم وهني اكدوا الجو. اول شيء على مستوى ما يدرس كمنهج بالمدارس، لاحظوا مثلا بالسويد شو بيعملوا فيهم. حكي لي دكتور هو مدير مدرسه بالسويد، قال لي مثلا بالمنهج التربوي اللي عندهم بيجيبوا الصغار الطفل والطفله بيعروهم بشكل كامل وبيخلوهم يتحمموا مع بعض حتى يكسروا حاجز الحياه عندهم. ضمن شو؟ ضمن فلسفه خاصه انه لازم هيدا على المستوى الجنسي، لازم الولد ما يكون عنده حدود حتى ما يصير عنده عقد. اخر شيء من افسد ببعض السنوات كانت من افسد نساء العالم بالسويد، من افسد نساء العالم، المراه الفاسده الاولى في العالم تطلع بالسويد ببعض السنوات سابقا. ببريطانيا بتفاجئ انه هو الصغار بهالعمر اللي عم يحكي عنه هلا بهالمرحله بيحكوا عن فساد، عن فساد من الزملاء. يعني بيجي زميله هذا بالمدرسة، هذا حاطينه بمدرسة بريطانية، بيجي زميله بيقول له والعياذ بالله انه لقى واحد عند امه، بيحكي له تفاصيل. يعني طب هذا عم يخدم من زميله، او بيحكي له مرات عن مسائل يعني يستحي الانسان ان يذكرها، هو عمره 12 سنة و11 سنة و10 سنين عم يسمع هاي المسائل هاي وعم يخدها بشكل طبيعي، انه هاي مسائل طبيعية. هذه من ورا شو؟ هلا اخر شيء بيقولوا انه قالوا له للبابا انه عم يجوا المسلمين على ايطاليا، شو هنعمل؟ قالوا عم يجوا لوحدهم ولا هني اولادهم؟ فقالوا له هني اولادهم، قالوا يجوا، هم ليسوا لنا واولادهم لنا. قصدي في مناهج. هلا انا ليش عم بحكي بالموضوع؟ هلا الامريكان عم يشتغلوا ببلادنا على مناهج جديده في المدارس. هلا هالفتره عم يشتغلوا على مناهج جديده. لما فاتوا بالعراق حكوا بشكل واضح، بالعراق بنغيروا المناهج، حكوا بكل دول. اذا بتسمعوا هلا كل شوي دولة قال عم تغير بمناهجها، عم تنظر مناهجها. صح انه في بعض المناهج هلا بدها تطور ب عند في البلدان الاسلاميه، بس هن بدهم يدخلوا المناهج اللي بدهم اياها، بدهم يدخلوا المناهج اللي بتربي الانسان الذي يريدونه هم عمليا. وهون بتجي اهميه انه واحد يلتفت باي مدرسه عم بيحطوا للولد، اي منهج عم بيعلمه اخر شيء، حتى ما ينصدم انه طلع عنده انسان اخر يعيش في بيئه اخرى وظروف اخرى ويعيش في فكر اخر وممارسه اخرى. عمليا الزملاء هون بيلعبوا دور كبير جدا بهاي المساله، انه الزملاء مين مع مين عم يمشي. يعني خاص بالنسبه للبنت، بالنسبه للصبي، انه رفقاته مين، مع مين مكون علاقاته، لانه الزميل كثيرا ما يتاثر به الولد، كثيرا جدا ما يتاثر به الولد. وعادة الولد بكنكن للولد، يعني عادة الولد بسر للولد، بيعطيه أسراره، في شغلات ما بيحكيها قدام الباي، ما بيحكيها قدام الأم، بيحكيها قدام رفيقه عمليا. ويا ما فاتوا صغار فاتوا بالحرام بعضهم ناشئة من وراء أنه اتعرفوا على بعض الأمور من الجيل الآخر. هون بدي احكي نقطة شوي حساسة بقصة الزملاء قبل ما اتعرض لعنوان الأخير. إنه هلا مثلا بالنسبة للفتيات، بتحكي بعض الأمور بصراحة شوي بالنسبة للتربية. هلا بالنسبة للفتيات، هلا صح إنه في فساد كبير جدا بالمجتمع غير المتدين، بس في بعض الأمور بدنا نحذر فيها في داخل البيئة المتدينة، في داخل البيئة اللي أخذ صفة الإيمان، خاصة بالنسبة للفتيات، خاصة بالنسبة للصغار. إنه مفروض نحنا بالنسبة لتربية البنت بهذه المرحلة، لأنه البنت هلا عم بحكي المرحلة بين 7 و14، يعني بقلب هالمرحلة بتبلغ الفتاة، هالمرحلة حساسة. إنه البنت بهالمرحلة لازم في أمور أول ما تسمعها من أمها مش من برا، أول ما تسمعها من أمها، ولازم أمها تعمل لها نوع من الوقاية ونوع من الحماية ونوع من التحصين حتى لا تسمع بعض الأمور من الآخر، لأنه بهالمرحلة البنت تنضج عمليا. فلذلك منيح الأم تحذر الفتاة من بعض الألعاب التي قد يلعبها بعض الفتيان أو بعض الشباب، لأنه بهالعمر تبتلي فيها الفتاة وتتأثر من زملائها بهذه المسائل، وتتأثر كثيرا من زملائها بهذه المسائل. من ضمن هذه الأمور، من ضمن هذه الأمور أنه الفتاة بأول وعية أول واحد بيقول أنا بحبك، هذه المسألة بتدخل إلى قلبها بشكل مش عادي، بشكل مستحكم، بعدها مش سامعيتها أول مرة. هلأ واحد لو كان عم يضحك عليها وعم يعمل عليها مقلب، بس بعدها مش سامعيتها أول مرة، بتاخد مثل صدمة، بصير عندها ما عندها فراغ. هلأ هي أول مرة واحد بحسسها كمان فيها أنه هي صارت أنثى وهي صارت عندها نوع من الاستقلال، ولا سيما إذا نحن كنا نخطئ في تربيتنا لبناتنا، لا سيما لبناتنا، أنه نضلنا نحضرهم هاي الأفلام، هاي الأفلام العربية والمكسيكية وبدري شو، أنه هي عم تحضر أفلام كلها مبنية على قصص حب وعلى قصص غرام، وبتصير البنت توضع براسها فارس الأحلام، ومن هو هذا الفارس؟ إجا واحد هلا عم بيقول لها أنه أنا بحبك. لذلك في يعني تحذير أنه هاي قصة أنه خلي البناتنا يحضروا هذا النوع من الأفلام، بما هو القرآن الكريم النبي قال ما تعلموهن سورة يوسف، لك بالقرآن، لك آيات قرآنية وقال ما تعلمونيها، كيف إذا واحد بروح بحضرهم؟ لأنه سورة يوسف فيها هذا المجتمع، فيها مجتمع، في قصص عم تحكي عن مجتمع مش منيح البنت تتعرف عليه بهالعمر، كيف بيجي نحن بدل ما نربيها تربي فيها حصانة بنروح نصير نحضرها هاي الأفلام اللي بتأثر عليها المستقبل؟ وإذا واحد قال لها إياها على فكرة بصير مثل ما بيعبروا إنه الحب الأول بيمتلك القلب، بحيث بصير في عندها نوع من المناعة إنه يجي شيء ثاني عليه. يعني مرة فتاة من الفتيات، واحد من الشباب حكى معه، صار يغازلها على التليفون وبدري شو كذا، بعدها صغيرة هي، بعدها كمان بأول عمره. هل هذا على مستوى الصفات؟ ما كانت صفاته لائقة أن يتقدم لها كزوج. شاب من الشباب الصايعين تقدم له واحد منيح وعنده جدارة وبدري شو كذا، ما كان تقبل فيه. هلأ مرة كنت عم بحكي معه لهي هاي الفتاة إنه أنت مثلا لما صارت عندك هاي، على أي أساس عم بقنعها إنه تك ارتباطها بالأول لا تقدم على حياة تانية؟ يعني طلعت بالتحليل، لكم بالنتيجة بالتحليل، هايدي بضلها تحضر أفلام، عايشة قصة فارس الأحلام، أول واحد بيتصل فيها بقول أنا بحبك، امتلك قلبها، ما عادش تفكر بشي تاني. هايدي الناحية الأم لازم تحذرها، إنه التفتي يا بنتي، مش كل واحد يجي يقول لك كلمة بكذا، كتار ناس بيجوا بيضحكوا عليك، تعمل لها وقاية، حتى لما تسمع هاي الكلمة تتذكر كلمة أمها، مش تكون كلمة جديدة عم تفوت عليها. هل بدي أقول نقطة، تعمل له وقاية حماية، تحكيها بصراحة أنه في ناس بيضحكوا على الفتيات بيقولون 1 2 3. نقطة الثانية اللي بدي أحكيها بصراحة أنه كمان الأم مفروض تحذر بنتها بهالعمر لما تكون واعية فيه، لما تصير واعية طبعا، ما عم بحكي لبنت 7 سنين، ما بنحكي لبنت 7 سنين، عم بحكي لما تنضج، لأنه بهالعمر تنضج، قبل 14 تنضج البنت، انه بعضهم قد يستعمل وسائل شرعية انه عقد وبدري شو كذا، وهول الوسائل هذه محرمة عند تستعمل، انه هاي القائد بيحرمها، وهاي المسائل بيستعملوها وسائل للاقناع، تسمع انه في وسائل بيستعملوها بشكل شرعي وهيدي ممنوعة، تسمعها من امها بش تروح تسمعها من شاب بيقول ايه ما اني فيني اعمل علاقة شرعية معك. شفتوا بس عم يحكي نقطة كتير مهمة، لانه يعني مطلع على بعض الملفات اللي بتصير عندنا بالمجتمع، انه في اشياء. اخر شيء بنت بيجي واحد شاب بده يحكي معها شو في مانع شرعي، بيجي بيقول لها ايه ما نحن عنا عقد، ما بيجوز عقد على الفتاة البكر. طيب اذا حلت الازمة الشرعية، يعني ما عادش عندها ازمة اساسية اذا مش مربيه منيح، تدخل بالموضوع وين بتصير الله اعلم. يعني مفروض الام انه تنبه بنتها، تعمل لها وقاية حماية، انه اذا صار في حديث واحد اثنين ثلاثة هيدي المسائل مسائل ممنوعة، هاي المسائل في إلها خطرة إلها بتعمل واحد اثنين ثلاثة. يعني صير في حالة توعي، تسمع من إما ما يجعلها فيها مناعة، خاصة إنه إذا دخلت فتاة قد تكون نوعا ما مغفلة مثل ما بيعبروا بعضهم، يعني بتفوت على بيئة بتحكي بهالمواضيع بتصير هي أيضا تتأثر بهذه البيئة، ممكن تصير بعد شوي تتخيل إنه مين بيتقدم لها بهالفكرة، عمليا تكون مش محصنة عمليا. وهون بأكد على موضوع المدرسة والزملاء، المدرسة والبيئة قديش إلى أثر بهذه المواضيع. بس بأكد أنه حتى لو كانت البيئة إسلامية وحتى لو كانت المدرسة إسلامية، على الأهل أن يبقوا مفتحين عيونهم الولد ماشي مع مين وشو عم يتلقى، حتى لو كان شيء إسلامي. علميا بالنسبة للزملاء، الزملاء نحن بأول تربيتنا للأولاد فينا نحن ننشئ لهم علاقات سليمة بالزملاء، إن نختارهم بالضبط. يمكن يكون في بعض الأقارب تربيتهم منيحة من خلال الزيارات بيوطدوا العلاقهم، إذا واحد بيظهر بيظهر لعندهم ما بيظهر عند مطرح تاني، يعني بيركز على مطرح معين حتى ينشئ علاقة سليمة بين أولاده وبين أولاد الطرف اللي بيرتاح معهم. هذه نحن لازم نساعدها منذ الصغر حتى الولد ينشأ مع زملاء بيرتاح لهم عمليا وبيقضي أوقات فراغه معهم. اثنين، إذا دخل الولد على مدرسة وكان زملاء جيدين ومش الحال وبدري شو منيح ما يبدل البيئة اللي بيكون فيها، جيرانه إذا كانوا جيدين منيح يفكر بولاده قبل ما يغير البيئة، لأن من المسائل التي تؤثر في تأثر الولد بزملائه، تساهم في تأثر الولد بزملائه، جملة من الأمور وهي التالية. الأمر الأول تشتت الأسرة. تشتت الأسرة حكيت عنه قبل شوي، إنه لما الولد يشوف الأم والبي بيضلن معارك طاحنة بالبيت، بصير بده إيش وإيش يبني علاقة خارج البيت، بده يرتاح منهم بعلاقة خارج البيت. هاي العلاقة خارج البيت وين بيلاقيها؟ بالزملاء. البنت وين بتلاقيها؟ بالزملاء. وهون قد تكون خطرة تلاقيها مطرحة تانية، وهون الولد قد يروح على مطرحة تانية لما يلاقي في تشتت في الأسرة، لما يلاقي في نزاع دائم بين الوالدين، فإنه يهتز نفسيا ويحاول أن يخرج عن الاهتزاز النفسي، قد يتأثر بزملائه، قد يتعاطى المخدرات، قد يتعاطى أمور لا تحمد من وراء هذا التشتت الموجود. اثنين، الانتقال إلى بيئة جديدة. الانتقال إلى بيئة جديدة، لأن الأسرة لما تنتقل لبيئة جديدة بده يصير الولد يفتش عن زملاء جديدين بده يبني علاقة. هون كتير لازم يلتفت الوالدين انه مع مين بده يكون الاسرة، مع مين بده يكون العلاقة الولد. يعني يلتفت اذا شاف واحد مش ضابط منيح من الاول يمنعه، مش لما يحسه وطد العلاقة بده يمنعه بتكون صعبة. ثلاثة، مرحلة الفتوة. لما يبلغ الولد، وهي المرحلة بتحكي عنها بشكل تفصيلي بعدين، لما يصير الولد عنده يحس حاله انه صار عنده فتوة، بحس حاله لازم يستقل، لازم يستقل عن اهله. كيف بده يستقل عن اهله؟ بده يبني علاقه مع الاخر، هذه بنحكي عنها بشكل تفصيلي بعد ذلك. العنوان الاخير هو انه الولد يتاثر بالشخصيات البارزه. العنوان الاخير انه الولد يتاثر بالشخصيات البارزه. الشخصيات البارزه بالمجتمع، يعني هلا مثلا قد واحد يتاثر بشخصيه بارزه رياضيه، قد احد يتاثر بمغني، قد واحد يتاثر براقص، قد واحد يتأثر بممثلة، قد واحد يتأثر بعالم دين، قد يتأثر بقائد، قد يتأثر بمسؤول، مسؤول تنظيمي، مسؤول عسكري. يعني التأثرات متنوعة، منها إيجابة ومنها غير إيجابة. هلأ بتلاحظوا مثلا أنه الفريق البرازيلي، لما اللاعب البرازيلي هذا المعروف حلق شعره بكيفية معينة، شوفوا الأولاد كيف صاروا يحلقوا شعرهم مثل ما كان يحلق شعره، مثل ما حلق شعره. لأنه لما تكون شخصية مؤثرة وشخصية بارزة، العالم لا بحركة غير واعية بصير بدهم يقلدوها. حتى بيقولوا مرة أميرة بريطانيا ديانا السابقة أنه كانت بيقولوا كانت عم تلعب تنسي، وتشارلز قام شال ساعته لبستها بالإيد الثانية، ثاني يوم صار يلبسوا ساعتين لبستها بالإيد الثانية، هي لبستها بس بده يشيل ساعته، هي بتشيلها على جنب، قامت لبسها بالإيد الثانية صار يلبسوا ساعتين عمليا. أنه في عالم عايشين بحالة فراغ بده يمضوا هالفراغ، بيتأثر الأولاد بيتأثروا بهالمسائل هاي. لذلك باختصار نحن لازم من أمور التربية الأساسية أن نحدد القدوة والشخصية البارزة للولد وبشكل انسيابي يتأثروا فيه. من هون بيجي على تربية الولد بحب محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليش قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة؟ أن نشعر الولد منذ الصغر أن قدوته الأولى هي نبي محمد، هي الإمام علي، هي السيدة الزهراء، هي الإمام الحسن، هي الإمام الحسين. بس هذا بده ممارسة، أنه بولاداتهم بيجوا واحد بفوت لهم قلب جاتو، هيدي على دولة النبي، هيدي على دولة الإمام علي. بمناسبات مثلا الفتاة بولادة السيدة الزهراء على الإسلام بيجيب لها هدية، هاليوم يوم المرأة العالمي لأنه السيدة الزهراء ولدت اليوم. يعني في مسائل ممارسية مش بس بالحكي بتصير، أنه حتى نحببهم فيها. مفروض أنه من هني وصغار يصيروا يحبوا المناسبة، بيصيروا يحبوا صاحب الممارسة بواسطة تطبيقات عملية. بيجي واحد افترضنا بده يجيب لأولاده تياب، طب يخليهم بمناسبة منيحة ويقول لهم هيدي لأنه ولد فيها الإمام الحسين عليه السلام، بده يجيب لكم الأولاد، ما هو بيجيب لكم تياب، هي على كل جهة يجيب لهم تياب الأول، تياب جديدة، بس خلي هالتياب مش بعيد رأس السنة المسيحي. نحن مرات منغلط، مش بعيد رأس السنة الميلادية المسيحية، بخلي نحن بمناسباتنا الأساسية نفعل هالمسائل. وهي مسائل خطرة على فكرة، إذا سامعين قصة اللي حصل بإيران بعهد الإمام خميني، قصة بنوقف عندها. مرة عرضوا فيلم بإيران اسمه أوشين، فيلم ياباني بيحكي عن فتاة يابانية اسمها أوشين بولادة السيدة الزهراء عليه السلام. حطوا على التلفزيون الإيراني مقابلة مع فتاة، قالوا لها من هي المرأة القدوة الأولى عندك؟ قالت له أوشين. قالها اللي عم يعمل معها مقابلة، قالت له مش السيدة، قال مش السيدة فاطمة الزهراء هي المرأة القدوة الأولى عندك؟ قالت له لا أوشين. بعد الإمام خميني، الإمام خميني أصدر بيان، صور هذه حادثة مرقت على التلفزيون بشكل عابر على فكرة، هو اللي بيعملوا مع الناس بالشارع. قال يحقق مع معدي البرنامج واللي عمل اللقاء ول إذا كانوا متعمدين الحكم هو الإعدام. الإمام هيك أفتى وقتها، لا، لأنه الإمام شاف خطرة عم بفوتوا على التلفزيون أنه أوشين أحسن من سيدة الزهراء، عم بفوتوا بعقول الجيل الجديد. أنا ممكن نحكيها من مسألة معابرة وماشي بالشارع طبعا، أنه عم بقول إذا كانوا متعمدين أنه يفوتوا قدوة غير قدوة سيدة الزهراء، يمكن نحن شوي منحسوا أنه حكم صعب للإمام. الإمام فقيه، الإمام عم ينظر للمسألة أنه قداش القدوة تلعب دور كبير جدا في المستقبل على الأولاد، على تأثير الأولاد عمليا. من هون نحن ما نسعى سعي دؤوب الى زرع القدوة الصالحة باولادنا. من هون مثلا القدوة الصالحة هلا انه نعيش الناس بثام بحب سماحة القائد، انه هذا قدوة. لما الناس اليوم هلا الحمد لله نحن مجتمعنا مثلا عندنا رموز، مثلا سماحة سيد حسن لاطفالنا يعني بيعدوا قدوة بالعلاقة معه، بيعدوا المقاومة. هلا شو بدك تصير؟ بيقول بدك تصير مقاومة. يعني الحمد لله نحن في مفاهيم ادخلت نعمة عم نعيش في أجواءها، بس هاي لازم نأكد عليها نحن بأن تكون القدوة، أن تكون الشخصية التي تؤثر هي شخصية مناسبة وليست شخصية أخرى. والحمد لله رب العالمين. بكتفي بالنسبة للأسئلة، بجاوب عنا المحاضرة اللاحقة. يمكن اليوم طولت المحاضرة اللاحقة، باختصرها شوي لحساب الأسئلة. طبعا عندنا بعد 4 محاضرات، هول المحاضرات 4 صراحة هي المحاضرات المهمة.